بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمل عداهم. يقع الكلام في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة أو العبادات والمعاملات يقتضي الفساد أم لا. طبعا ما المراد بهذا البحث؟ مهم. النهي عن العبادات يقتضي الفساد أم لا؟ هل المراد به النهي الوارد في الأدلة الخاصة مثلا؟ لا، ليس المراد ذلك. لماذا؟ لأنه إن كان المراد النهي الوارد في الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة في المركبات سواء كان في المعاملات أو في العبادات، النهي الوارد الخاص هذا النهي وضعي، النهي وضعي يعني يدل على الفساد، فأي بحث فيه إذن؟ ليس البحث فيه، لأن هذا النهي الذي يرد بالأدلة الخاصة المتعلق طبعا بالعبادات، هذا النهي تلقائيا هو نهي نسميه إرشادي، سميه الأعلام أو سميه وضعي، وليس تكليفي مولوي. فإذا البحث في النهي يقتضي الفساد ليس في النهي قل الوضعي قل الإرشادي الخاص. الخاص لما يكون يعني مرتبط بالمركب، مركب العبادة أو مركب المعاملة، شيء طبيعي، ليس هذا المراد به. المراد به الآن النهي كيف؟ طبعا قد يكون حتى ليس في الأدلة الخاصة، نهي يرد بالدليل العام لكنه أيضا وضعي إرشادي، أيضا الكلام ليس فيه. فالنهي الوارد بمفاد قل إرشادي أو وضعي أو على كل، هذا النهي ليس محل الكلام، أن هذا واضح في مفاده فساد، مفاده مفاد الفساد النهي، يعني بيان المانعية أو بيان الفساد، ما شئت فعبر، لا ترديد فيك يبحث فيه، سواء بالدليل العام، قد يكون هناك أدلة عامة طبعا، مثلا الرياء، الرياء في دليل عام على كون مفاد وضعي يوجب الفساد في العبادات كلها وليس خصوص الصلاة أو خصوص عبادة معينة، في عموم العبادات عندنا نواهي وضعية تعم كل العبادات. المهم النهي إذا كان وضعي لا كلام فيه أنه يوجب الفساد، نهي وضعي أو قل إرشادي، بل قد يكون نهي مولوي أيضا تكليفي ولا يختص بالتكليفية، بل أيضا يفيد الوضع، يعني نفس مفاده مفادين، سبنح طولي وبنح عرضي، هذا النهي مفاده مفاد تكليفي ووضعي، أيضا هذا ليس محل الكلام فيه، يعني نفس النهي مفاده هذا، بغض النظر عن ضم مقدمة أخرى أو فدلكة أخرى، نفس النهي مفاده كما يقال في الرياء هكذا بعد. وكما ذكرنا هذا أحد الوجوه الستة الموجودة في روايات فقد العبادات للولاية لأهل البيت، في الروايات الواردة في أبواب مقدمات العبادات. طبعا صاحب الوسائل الآن عدد الروايات راح عن بالي لأوردها، يجمع معاه بعد المستدرك ويجمع معاه جامع حديث الشيعة، هي الروايات الموجودة في الوسائل كافية، ولكن ضروري الإلمام بعد أكثر. تقريبا 6 وجوه صناعية مرتبة على أنها شرط الصحة. لو غضضنا النظر عن دي الوجوه 6 أو 5، وجه آخر يدل على أن هذه الأدلة في صدد الوضع أيضا. كيف؟ لأن هذه الروايات تدل على أن العبادة من دون الولاية هذه العبادة لا تقبل. زين، النية هي عبادة، النية هي عبادة، بل عبادية العبادات بالنية، عبادية العبادات بالنية. فإذا كانت النية بدون الولاية لا تقبل كعبادة، فكيف يمكن يتقرب بالنية هذه وبعمل آخر؟ يعني أنت تتقرب بشيء لا يتقبل، غير ليس في قابلية التقرب، لا يتقبل يعني ليس في قابلية التقرب. إذا كان ليس في قابلية التقرب، كيف نفكك بين التقرب والصحة في العبادة؟ ها، خصوص العبادة ما يمكن، سيما النية بعد ما يمكن. ما لا يتقرب به ما يمكن يكون، يعني ما يكون نية، ما يكون نية قربية. وهذه الأدلة تدل على أنه لا يتقبل يعني ما يتقرب. كيف يمكن في خصوص النية والعبادية والتقرب، في التقرب وهو أساس العبادة، لا يمكن التفكيك بين الصحة والقبول؟ القبول يعني ما يتقبل، ما يمكن أن يتقرب به. هذا من الأول أنت مطلع على أنه هذا ليس بمقبول عند الله، كيف تتقرب به؟ كيف تتقرب به؟ يعني ما يصير تتقرب به. فمعنى النية والتقرب يعني معنى القبول، إمكانية القبول موجودة فيه، أما شيء أنا إمكانية القبول غير موجود فيه، كيف يمكن التقرب؟ كيف يمكن عبادية؟ يعني أمر واضح المفروض يصير عند الأعلام. يعني أصل طبعا هو تقريبا 99% من علماء الإمامية بنوا على أنه شرط، أو 90 على كل، بنوا على أنه شرط الصحة. لكن أقصد من نقنق في ذلك كلام ما، كيف يمكن التفكيك في النية العبادية والتقرب بين القبول والصحة؟ فإذا نفس معنى القبول في النية معنى الصحة، هو نفسه مفاد وضعي، مفاد عام. المقصود نرجع إلى هذا المثال، نرجع إلى وله 6 وجوه، 5 وجوه أخرى أصلا وضعية موجودة في روايات الولاية. نعم، إذا صاد مناسبا نستعرض طوائف الروايات لسانا بشكل صناعي متين، أصلا مو محل ترديد. على أي حال، رب مشهور عند المعاصرين لا أصل له في الأدلة. الرواية تدل على الصح أصلا، شنو راح تسأل بشيء من التدبر إنسان يظهر له وجه أو 6 أوجه صناعية مرتبة. على أي حال، فإذا كان النهي إذا مفاده وضعي، سواء نهي عام نهي خاص، هذا مو محل البحث. محل البحث إذن في النهي التكليفي، تستطيع أن تقول أي نعم، كأنما تقارنه مع العبادة أو المعاملة مثلا اتفاقي. أما إذا كان اتفاقي فواضح، نهي تكليفي تقارن اتفاقا مع المعاملة أو مع العبادة، هل يجب بطلانها أم لا؟ كلام في هذا. ولكن يظهر من صاحب الفصول أيضا أنه حتى لو كان النهي إذا كان تكليفي، إذا كان تكليفي محض، يعني محل البحث إذن في النهي التكليفي المحض وليس فيه شائبة مفاد وضعي. لأن إذا كان مفاد وضعي الفساد هذا مو محل كلام بعد، هو مفاد الفساد، يعني يبحث الأعلام حول ماذا. إذن الكلام في النهي التكليفي المحض، هذا صاحب الفصول أو غيره قال هذا البحث يجري حتى في النهي غير المقارن اتفاقا، لو كان بنحو الديمومة حتى مثل موارد عموم خصوص من وجه مثلا، وليس بنحو الاتفاق بل بنحو الدوام. نعم بنحو الدوام، هل هذا يجري فيه البحث أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. وإن كان الميزة النائني عند التنافي الدائم النائني ومدرسته ومنهم الشرخوي وتلاميذه، التنافي الدائم، التنافي أي في أي مرحلة، عند الميزة النائني التنافي من التنجيز أو الفاعلية أو الفعلية التامة، التزاحم الدائم عند تعارض، أصل التزاحم عند تعارض لولا الترتب. النائني هكذا، أي تنافي إلا تنافي في إحراز الامتثال، ربما ما يتبنى أنه تعارض إحراز الامتثال. أما التنافي في الامتثال إيه نعم عفوا، التنافي في التنجيز، التنافي في الفاعلية، التنافي في الفعلية التامة، هذه المراتب، أو التنافي في الفعلية الناقصة لو أمكن تصويره، هذه المراحل من التنافي يجرجرها الميزة النائني ويجعلها مآلة إلى تنافي في مرحلة الإنشاء تعارض. لولا وجود علاج في البين، هذا مبنى الميزة النائني خلافا للمشهور، المشهور وهو الصحيح حتى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية مشهور طبقات الفقهاء والأصوليين أن التنافي فقط في المرحلة الإنشائية هو تعارض غير لا، بقية أنواع التنافي عولجت لم تعالج، ليست توجب التعارض. لماذا ذكرت هذا المطلب؟ ذكرت هذا المطلب أن تصوير هذا مبحث نتفت إليه ذكرنا، لأنه تصوير النهي التكليفي غير الوضعي، غير الوضعي، النهي التكليف الدائم عن عبادة ولو عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلقة هي بحث آخر، بس عن صاحب الفصول مطلقة، النهي التكليف الدائم عن عبادة أو عن معاملة، هل هذا تعارض؟ عن صاحب الفصول ليس تعارض، عن صاحب الفصول ليس تعارض. خب إذا أوجب الفساد يعني تخصيص، لما يقول أوجب الفساد يعني شنو؟ الفساد إذا بني عليه في المقام يوجب تخصيص، أما أنه لا يوجب تخصيص، تخصيص يعني في الأدلة شيئا فشيء نجر إلى بحث آخر. على كل يجرجر البحث الآخر. إذن النقطة الأولى في النهي، النهي المراد به النهي التكليف المحض، النهي التكليف المحض. الآن مقارن اتفاقا أو مقارن دائما، هذا في كلام بين النائين وما قبل من المشهور. النقطة الثانية على اتحال، في نقاط روتينية واحد يذكرها بس مهمة لا بأس. النقطة الأخرى هذه المسألة أصولية عقلية، أو قل ما الفرق بين المسألة هذه ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ما هو الفرق؟ قال الإعلام الفرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة قيل فيه في ذلك فرقان، الفرق الأول ويعني ارتضوه الأعلام أن المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي بمثابة الصغرى، مو الصغرى يعني جزئي حقيقي، صغرى يعني جزئي إضافي، هي كلية لكنها صغرى بالقياس إلى ما فوقها. فالمسألة السابقة مسألة تعتبر صغروية لهذه المسألة، كلي ماذا تعتبر صغروية؟ وهذه مسألة كبروية، لأن المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي، هل مأمور به من العبادات أو المعاملات؟ طبعا المبادات، هل المأمور به عين المنهي عنه أم لا؟ هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي. تحديد وحدة المأمور به والمنهي عنه، المسألة السابقة مسألة اجتماع، وحدة المأمور به والمنهي عنه. أما المسألة اللاحقة بعد الفراغ عن وحدة متعلق الأمر والنهي، بعد الفراغ عن وحدة متعلق الأمر والنهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ لك ما بحثوا هناك في الفساد، لكن في الحقيقة في واحد يسأل خب بحثه وتعارض، يستلزم تعارض أو يستلزم عدم تعارض تزاحم، بحثوا هناك. لذلك شيء أما من هذا البحث هناك ما تريث الأعلام صبرا، بحثوا إلى إجمالا أي ما كان، يعني شيء أما بحثوا، لكن قل هذا بحث استطرادي أو شيء آخر. بينما البحث هنا إذن في المحمول أن النهي الذي متعلقه عين متعلق العبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا، بحث في المحمول، هناك بحث في الموضوع مثلا، هذا فرق. فرق آخر قيل في اجتماع الأمر والنهي، قيل أنه اجتماع الأمر والنهي التقارن اتفاقي، أما في النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد ليس بالضرورة الكلام عن النهي الاتفاقي، كما في تصريح بعض الأعلام يشمل النهي الدائم. إذا كان هذا بالتالي في فرق. لماذا يبحث هذا البحث إذا كان دائم؟ لأنه مرد التقارن الدائم التلازم الدائم عند المشهور مع التنافي ليس بالضرورة يستلزم التعارض، ليس بالضرورة عندهم يستلزم التعارض، عند النائين يستلزم التعارض. ولكن يمكن بعد يعني البحث في هذا الفارق بهذا في نفس هذا الفارق من هذه الزاوية، الصاحب الكفاية تتذكرون آخر مبحث تعدد الإضافات وتعدد العناوين ذهب إلى أن التعارض بالعموم والخصوص من وجه يمكن علاجه بتأويله أنه تزاحم اقتضائي اجتماع أمر ونهي، تتذكرون ما تذكرون؟ تعدد الإضافات عموم وخصوص من وجه، ذهب صاحب الكفاية لأنه يمكن يكون من قبيل تعدد العناوين وبالتالي التعارضات التي هي عموم خصوص من وجه، من وجه يعني في إضافة تعدد إضافة، لو لم يكن من وجه ما كان تعدد إضافة، لما يكون من وجه يعني تعدد إضافة، من وجه يعني في مواد يفترقان إذن حيثيات مفرقة، لا تكرم الفساق أكرم العلماء، صحيح هو أكرام لكن محيث بإضافة، ولما يحيث بإضافة يصير تعدد، لما يصير تعدد حتى لو التلاقي دائم في العموم خصوص من وجه. عند صاحب الكفاية إذن يمكن أن يكون يؤول هذا التلاقي الدائم يؤول إلى تزاحم اجتماع مرنه وليس تعارض. على أي تقدير إذن في مسألة اجتماع الأمر والنهي بعض وسع اجتماع الأمر بالدائم مثل صاحب الكفاية، وفي النهي يقتضي الفساد أيضا بعض وسع النهي عن العبادة يقتضي الفساد وسعه للدائم. في الاتفاق في الاثنين محل اتفاق أنه من المسألتين، سيما إذا جعلوا صغرى وكبرى، ولكن في الدائم عليه تعالى بعض وسع هنا وبعض وسع هنا. المهم هذا المطلب أن البحث في النهي يقتضي الفساد في النهي التكليفي محض. يقتضي الفساد الوضعي أم لا؟ هل هناك ملازمة بين النهي والفساد، النهي التكليفي مع الفساد الوضعي أم لا؟ نعم، هذه النقطة الثانية. إذن الفرق بين المسألتين، ولكن ذكرنا أنه حتى في مسألة اجتماع الأمر والنهي اضطر الأعلام البحث في المحمول تعارض أو تزاحم، وهذا فساد وصحة نفس الكلام. نقطة أخرى، المسألة يقولون أصولية عقلية، سائر روتيني أصولية يعني تقع في طريق الاستنباط، طبعا هي طريق بلا شك تقع في طريق الاستنباط، سواء تقع في طريق الاستنباط ككبرى أخيرة في الاستنباط اللي أصر عليه الناعيني، أو لا كبرى قريبة من نهاية الاستنباط. المسألة الأصولية لا حاجة لهذا الشرط الذي أصر عليه النائني أنه كبرى أخيرة، لا سوى أخيرتين، ثلاث أخير، قال حين دين تندرج المسائل الرجالية ومسائل كذا، لا الأقرب هو المسألة الأصولية، أقرب للاستنباط، أقرب من بقية العلوم المقدمية في الاستنباط. فإذا أصوليتها واضحة بهاللحاظ، لأن ما نصر نحن على الأخيرة، بالتالي يقع في طريق الاستنباط. عقلية هي أيضا، لاحظ عقلية اجتماع الأمر والنهي عقلي، العقل يحكم يعني يحقق موضوعا ومحمولا، مسألة الضدم عقلية، مسألة الإجزاء عقلية. طبعا لما يقال هذه المسائل الخمس العقلية غير المستقلة، خمس اجزاء وضد واجتماع الله وانه يقضي الفساد وبعد مسألة اخرى المقدمة الواجب، نعم هذه المسائل لما عندما يقال عقلية ليس يعني انه لا يمكن للشارع التعبد فيها، لا طبعا، إذا عندنا إجزاء تعبدي، عندنا مقدمة تعبدية، عندنا تزاحم تعبدي يفترض الشارع، عندنا لا هي عقلية محضة، ولكن لا يمتنع أن يتعبدنا الشارع، يتعبدنا الشارع، يتعبد الشارع في العقلية كيف؟ إذا عقلي كيف يتعبد الشارع؟ يعني ينهى عن العقل؟ لا، يتصرف الشارع في الموضوع العقلي. أو قل هذه المسائل العقلية تسمى غير مستقلة، تسمى شنو؟ غير مستقلة. هاي المسائل العقلية الخمسة الآن هي قد تكون غير خمس بعد، يكتشف الأصوليين مسائل سادسة سابعة، المهم أن هناك حكم عقلي غير مستقل. وهناك أحكام عقلية مستقلة. الأحكام العقلية غير المستقلة سواء من جهة هي عقلية بحكم العقل النظري أو عقلية بحكم العقل العملي سيان، هي غير مستقلة. غير مستقلة يعني ماذا؟ يعني أخذ في موضوعها سابق عليها، أخذ في موضوعها سابق عليها حكم شرعي، فهي ليست إذن أحكام عقلية ابتداء من العقل، فهي ليست عقلية ابتداء من العقل، إنما هي أحكام عقلية لصيانة رعاية إيش؟ الحكم الشرعي، فتسمى أحكام عقلية غير مستقلة سواء عقل نظري أو عقل عملي، لا فرق. فالأحكام العقلية غير المستقلة سواء كانت عقل نظري أو عقل عملي هي أحكام عقلية يدركها يحكم بها العاقل تبعا رعاية للحكم الشرعي، سواء 5 أو 10 أو 20، مو بالضرورة نقول 5 يعني حصر، لا يكتشف هاي ما اكتشف في الفقه، قد يصير أجيال تكتشف بعد أحكام عقلية أخرى مو غير مستقلة، هاي المراد من الأحكام العقلية غير مستقلة. أما الأحكام العقلية المستقلة فتلك الأحكام التي يحكم بها العاقل ليس تبعا للحكم الشرعي سواء كان حكم عقل نظري أو حكم عقل عملي، سواء كان حكم عقل نظري أو حكم عقل عملي. أما دعوة بعضهم قال لا الحكم الأحكام العقلية المستقلة يعني عقل عملي حسن وقبح، أما أحكام العقلية غير المستقلة الحكم العقل النظري، لا هذا خطأ. حكم العقل النظري أو العملي في كلا القسمين مستقلة وغير مستقلة، الضابطة في المستقل وغير المستقل هو ما مر بنا، الضابطة هذه أنه تارة تبع أخذ في موضوع الحكم الشرعي لرعاية الحكم الشرعي ما شابه ذلك، هذا يسمى إيش؟ غير مستقلة سواء نظري أو عملي. ولذلك في مبحث اجتماع العلماء بحثوا هاي ليس بالحسن قبح، آلية العقل الذي بحثوها في العقل الاجتماع العلماء عقل نظري، بعد ذلك نعم يجي عقل عملي، إن عدة أحكام عقلية في اجتماع الأمر في الضد هم هكذا، تحليل الضد في الإجزاء هكذا، يعني تعاون تكافل بين العقل النظري والعقل العملي، ولا ليس حكم واحد. ها هم لطيفة مسألة اجتماع الأمر، مجموعة أحكام عقلية نظرية وعملية تؤدي إلى نتيجة عقلية، يلا شوف تبعا للحكم الشرعي، في الضد ما كذا، في الإجزاء ما كذا، إذن لأنه أحكام منفردة هي مركب مجموعة أحكام عقلية تبعا طبعا للحكم الشرعي، هاي المقدار نظري وعملي. كذلك في الأحكام العقلية المستقلة عندنا أحكام عقلية مستقلة في العقل العملي وفي العقل النظري سواء، فالضابطة في المستقلة وغير المستقلة إذن هذا واضح. طبعا الكلام في حجية العقل في كليهما، هل العقل حجة في العمل والنظري، هل العقل حجة في المستقل وغير المستقل، الكلام يعني في النزاع مع الأخباريين مثلا نفس المطلب. إذن المسألة مسألة عقلية بهاللحاظ، معنى عقلية لا ينفي أنها تكون من زاوية أو من جهة شرعية، ما في معنى، ما في منافاة. في نقاط أخرى خلني بس عن المسألة وبعدين نكمل غدا. الفساد لاحظ الذي يبحث هنا، طبعا في نقطة هي الصحة والفساد مجعولان غير مجعولان كذا بحثه العلماء وفي اختلافات، بس بالدقة هذا الفساد كلي جزئي كيف طور عقلي طور شرعي، يعني مجعول لو مو مجعول. دي نقطة عامة إن شاء الله نتعرض لها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.